الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتدبرين له العاملين بأحكامه. اللهم ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأعزاء، اليوم نتحدث عن روائع المتدبرين، فذلك الكتاب المعجز كتاب ربنا عز وجل، من تدبره بلغ فيه مراقي الإيمان في أعلاها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتق، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الإخوة الأعزاء، وكتاب ربنا عز وجل، هتف الرسول يوما شاكيا إلى ربه قائلا، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع، أولها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به بأحكامه والوقوف عند حلاله وحرامه وإن آمن به وقرأه، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن دلالته لفظية لا تحصل العلم، والثالث هجر تدبره وتفهمه ومعرفة أحكامه، وكأنك تخاطب ممن نزله منه إليك سبحانه وتعالى، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به، فيترك الاستشفاء والتداوي بالقرآن ويتداوى المرء بغيره وفيه الشفاء مما في الصدور من الشبهات، من شبهات الشرك والضلال، ومن آفات القلوب وأمراضها وأدوائها. فهذا الكتاب هو الذي وصفه ربنا عز وجل فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنه الكنز العظيم، بل الكنز الحقيقي، الكنز الذي هو جدير بأن يفرح به عباد الله المؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الكنز الحقيقي والفرح الحقيقي، لأنه به تكون سعادة الدنيا والآخرة، ولا سعادة للعباد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الكتاب، فيه السعادة الحقيقية للزائفة التي انخدع فيها كثير من الناس، ولكننا لا نتدبر هذا الكتاب. والله تعالى قال في محكم التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي أن الذي لا يتدبر القرآن قد أغلق قلبه، قد أقفل. فهذا القرآن إنما ينزل على القلب كالماء ينزل على الأرض الجرداء فيحييها، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، أي من كان حي القلب، من كان حي القلب، وهو الذي يمد القلب بالحياة. فقال الله عز وجل في ندائه للمؤمنين باتباع هذا الكتاب والاستجابة لما جاء فيه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة الناس بغير القرآن ليست حياة على التحقيق، إن الحياة الحقيقية، إن الحياة التي هي الحياة، إن الحياة التي هي جديرة بأن يقال لها حياة وأن تعد حياة، هي الحياة التي تكون بالقرآن، لا حياة الدم والنبض والعروق وعمل الأجهزة، فتلك حياة يستوي فيها البشر مع سائر الحيوان. أما الحياة الحقيقية فهي حياة القلب بهذا القرآن، بنور هذا القرآن، ولذلك سماه الله روحا، بل هو روح على التحقيق، فقال جل شأنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو روح، هذا القرآن روح، هو الذي يمد الروح الحقيقية بالروح التي تكون بها السعادة، بالروح التي نرقى فيها إلى أصل خلقتنا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالروح التي تجعلنا حيث جعلنا الله مكرمين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فتدبر كتاب الله تجد فيه العجائب، وتجد لتدبرك لتلاوتك إن تدبرته لذة وحلاوة وطعما، فإنك إن قرأت القرآن وجدت أوله يرد إلى آخره وآخره يرد إلى أوله، تسير مع القرآن وترتحل فيه من أول آية في الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس، لا تكل ولا تمل، وفي كل قراءة تكتشف الجديد وتجد الطعم الذي لم تقف عليه من قبل. اقرأ وارتقي ورتل ودع بلسم القرآن بلمساته الحانية يداوي جراح قلبك، اقرأ ورتل وارتقي حتى تضمك تعانقك ضمة بل لمة ملائكية تخرج كل الدغل والفساد، تريحك من كل ما تعانيه من أدواء القلوب. اقرأ وارتقي ورتل واسرح في جنات القرآن الفيحاء، تجد في ظلالها تبديدا للهموم وكشفا للغموم، ويبدل الله أحزانك أفراحا. لن يعاني متدبر القرآن اكتئابا ولا ضيقا في صدره ولا هما ولا حزنا، بل سيجد في كتاب الله عز وجل كل الفرح والسرور كل الراحة، سيجد ثم الفطرة النقية، سيجد نفسه كما يحبه ربه عز وجل. كلما ألم بك أمر أو نزلت بك نازلة أو استشعرت ضيقا في صدرك أو عانيت اكتئابا أو عانيت هما أو حزنا أو تعثرت حياتك، افزع إلى هذا الكتاب، افزع إلى هذا الكتاب، تجد في ثمراته ما يريحك ويفرحك ويبرئك. افزع إلى هذا الكتاب إذا أردت الاستشفاء من أي داء كائنا ما كان، تجد دواءه في القرآن وشفاءه في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل آية في القرآن تسند أختها، وكل كلمة في القرآن جاءت في موضع ثق، وكن على يقين أنه لا يصلح في هذا الموضع من ذاك السياق إلا هذه اللفظة، ومهما جيء بألفاظ وإن ظن أنها مرادفة لللفظة القرآنية لن توفي بمعناها كما أراده الله عز وجل. كل إبدال في القرآن لمعنى، كل تقديم أو تأخير في القرآن لمعنى، كل حرف يزاد فتجد في آية نظيرة للآية الموجود فيها هذا الحرف أنه غير موجود أو أنه محذوف، فذلك لمعنى، وسأمثل لك في جميع ذلك. خذ مثلا على التقديم والتأخير، الآية 47 من سورة البقرة مع الآية 22 بعد 100 والآية 23 بعد 100 من سورة البقرة أيضا، قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي الموضع الثاني: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. العدل هنا بمعنى الفدية، بمعنى الفدية، يريد المجرم أن يفتدي، أن يفتدي نفسه من النار بأي شيء يقدر على بذله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى. فالعدل في الآية هنا هو الفدية، فانتبه إلى ذلك. في حكمة التقديم والتأخير في الآيتين أن الضمير في الآية الأولى رجع على الشافع، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني النفس الشافعة يرجع عليها الضمير، وفي الآية الثانية يرجع الضمير على المشفوع له، على المشفوع، على النفس المشفوع لها. فقدم هناك الشفاعة لأنها غاية الشافع، غاية الشافع أن يشفع له، لأنه يأتي العدل في المرتبة الثانية الفدية. إذا لم تقبل الشفاعة عندئذ يفكر في الفدية. أما في الآية الثانية فهذا المجرم الذي بين يدي الله عز وجل يريد أن ينجى أو ينجى من عذاب الله عز وجل، فيود لو أن يفتدي، يود أن يفتدي، ولكنه لا يطمع في شفاعة، فأخرت الشفاعة وجيء بها في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية. لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، أي لا تنفعها شفاعة الشافع. خذ مثلا على حرف زيد في موضع تشابه مع موضع آخر، الآية 65 بعد 100 من سورة الأنعام في آخرها، والآية 67 من سورة الأعراف، 67 بعد 100 من سورة الأعراف. في سورة الأعراف نجد قول الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم، من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي آية الأنعام 65 بعد 100 هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ففي آية الأعراف أكدت سرعة العقاب بلام التوكيد، وفي آية الأنعام لم تؤكد سرعة العقاب لأن السياق اختلف. ففي سياق سورة الأنعام كان الحديث عن قانون الله مع خلقه، عن ميزان عدل الله مع خلقه: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، أي ليمتحنكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فأكد المغفرة والرحمة ولم يؤكد سرعة العقاب، لأن المقام مقام تشريع لقانون الله في معاملة خلقه، ورحمته سبقت غضبه. وقد نص في سورة الأنعام على أن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه تعالى أوجب على نفسه الرحمة في غير موضع منها، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أما في سورة الأعراف فالسياق سياق تقرير عقوبة قضاها الله على بني إسرائيل: وإذ تأذن ربك، وهذا إذن كوني أي قضاء مبرم أنه سيرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فأكد سرعة العقاب وأكد أيضا المغفرة والرحمة لأجل من يعظون بما جرى على بني إسرائيل. فربكم غفور رحيم وسريع العقاب، وإذا تحتم عقابه على قوم فذلك أمر متأكد أو أمر مؤكد، لذلك أكده بلام التوكيد. خذ مثلا آخر على إبدال لفظة بأخرى، الآية 20 من سورة السجدة، حاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، والآية 42 من سورة سبأ. في سورة السجدة قوله تعالى فأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال الذي كنتم به تكذبون. في آية سورة سبأ 42 قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا، قالوا سبحانك أنت ولينا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. إذن في سورة السجدة كان الاسم الموصول الذي للمذكر، وفي سورة سبأ كان التي الاسم الموصول الذي للمؤنثة. لماذا؟ السياق هناك يحدثنا عن أولئك الفاسقين الذين أدخلوا النار فهم فيها، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها هم فيها قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي ذاقوه، الذي عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أما في سورة سبأ فالموقف موقف عرض وحساب في يوم القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي هم لم يدخلوها بعد التي كنتم بها تكذبون. هذه الذي ترون. إذن كل حرف في القرآن جاء لمعنى، وأن كل كلمة في موضع من سياق لا يغني عنها غيرها، بل حتى أحكام التجويد، قواعد التجويد لها دلالاتها في كتاب الله عز وجل، من المد والقصر والفصل والوقف والتفخيم والترقيق، بل وفي اختيار الحروف التي هي تراكيب اللفظة التي تتركب منها اللفظة، في اختيار حروفها، كما تجد في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فمن زحزح، فاختار حرف فاختار حرفي الزاي والحاء وكلاهما يتكرران زح 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 زح. والزاي حرف صفير والحاء حرف همس. ما يعطي صدى لحركة الزحزحة وتردد أدوات النطق حين النطق بالكلمة زحزحة لتعيش المعنى في تراكيب حروفه كما تدل عليه معنى كما تدل عليه اللفظة. فمن زحزح كقول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها كيف تجعلك، هذه الحروف المتكررة المتتابعة تعيش حالة الزلزلة الرجة التي تزلزل الكون. زلزلت الأرض زلزالها، وكما في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا، انظر إلى الحروف وهي تتتابع لتجعلك تعيش هذا المشهد المريع لأهل النار وهم يكبون فيها كبا ويتتابع بعضهم خلف بعض. فكبكبوا فكبكبوا، وانظر إلى صوت الكاف حرف الكاف وكأنه صدمتهم وانطراحهم على الأرض. فكبكبوا فكبكبوا، مع أنها ساكنة فهي تهمس. فكبكبوا فيها هم والغاوون هم والغاوون. ولنأخذ أيها الإخوة بعد أن مثلنا لهذه الأحرف والكلمات بل ولقواعد التجويد كيف يكون لها آثارها في تلاوة كتاب ربنا عز وجل وما تعكسه من معان وما تعمقه من دلالات في نفس القارئ حينما يقرأ بتدبر وتمعن لهذا الكتاب العظيم الذي آياته بلغت من الجلال والعظم ما لو أنزل على الجامد من المخلوقات لأجبرها أن تخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الكتاب وصف الصحابة رضي الله عنهم حياله حينما ينزل هذا الكتاب كيف يكون حالهم، كيف تكون صفتهم، كيف تكون ردة فعلهم أو انعكاس ذلك عليهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تلين الجلود وتلين القلوب، تلين الجلود وتلين القلوب. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا. الحلاوة في القرآن أن تتدبره. أريدك أن تتدبر القرآن لأنك إن تدبرته تلذذت بقراءته، وإن تلذذت بقراءته أحببته، وإذا أحببته عملت بما فيه عملت بما فيه واتصفت بصفاته وترجمته في أخلاقك وسلوكك وهيئتك حتى كأنك قرآن يمشي على الأرض. نعيش اليوم أيها الإخوة الأعزاء مع وجه من البلاغة هو مفتاح من مفاتيح التدبر، أسلم كل منكم نسخة منه الآن حتى تدبر القرآن متى شئت. سيكون معك مفتاح من تدبر آيات الله عز وجل، مفتاح من مفاتيح التدبر التي تفتح بها بابا عظيما من التدبر، باب الإيجاز في القرآن. القرآن يوجز العبارة، يأتي بألفاظ قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة، كقول الله تعالى في قصة سيدنا نوح على نبينا وعليه السلام، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. انظر إلى المشهد وتأمل، المشهد جليل وعظيم، جمع من الأحداث والوقائع الكثير والكثير، وهي أحداث ووقائع ضخمة ومهولة. الماء غطى الأرض وارتفع كالجبال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، كم يستغرق هذا؟ ويا سماء أقلعي، أمسكي عن إنزال المطر، وغيض الماء، كم استغرق حتى غيض جميعه، وقضي الأمر واستوت على الجودي فوق الجبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فجمع في هذه الآية سبحانه وتعالى أمر ونهى وأخبر ونادى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى، وجمع ما لو شرح من درج فيه من بديع اللفظ وبلاغته وإيجازه وبيانه لجفت الأقلام. ألف فيه بعضهم سفرا عظيما في هذه الآية وحدها، سفرا عظيما. وفي العجائب للكرماني قال أجمع المعاندون أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية، وقد فتشوا في كلام العرب والعجم جميعهم أو جميعه فما وجدوا مثلها في فخامة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها وتصوير الحال بأوجز عبارة من غير إخلال في آية واحدة، قصة كاملة، قصة كاملة في آية واحدة. كما في آية واحدة أيضا جمع الله عز وجل 11 أسلوبا لغويا في آية واحدة، وكانت هذه العبارة على لسان نملة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة خطيبة فصيحة فقيهة عالمة عارفة، وددنا لو أننا نبلغ مقامها ودرجتها في فصاحتها، جمعت في عبارتها تلك التي قامت فيها بحق نفسها وحق رعيتها وحق ربها وحق سليمان وجنوده، جمعت في هذه العبارة 11 أسلوبا لغويا، نادت وكنت ونبهت وسمت وأمرت وقصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت. فالنداء يا، والكناية أي، والتنبيه ها، والتسمية النم، والأمر دخلوا، والقصص مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم، والتخصيص سليمان، والتعميم جنوده، والإشارة وهم، والعذر لا يشعرون. ما أروعها وما أفقهها وما أفصحها في عبارة واحدة ارتجلتها، لأنها فوجئت بحشد سليمان وجنوده، فوجئت به فارتجلتها، لم تكن محضرة لخطبة ولم تحضر لها خطبة، إنما ارتجلتها ارتجالا، وجمعت فيها 11 أسلوبا لغويا. قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه العبارة جمعت أصول الكلام على وجزتها، جمعت أصول الكلام: النداء والتعميم أو العموم والخصوص والأمر والإباحة والنهي والخبر، هذه أصول الكلام، لا يخرج الكلام عن هذه الأصول في عبارة واحدة. وقال بعضهم: جمعت الحكمة في قوله تعالى: فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، في هذه العبارة، في نصف العبارة، في نصف الآية، في عجزها جمعت الحكمة كلها: فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال ابن العربي: هذا من أفصح الكلام، هذه الآية من أفصح الآي، ففيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. اسمع إلى العبارة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وجاعلوه من المرسلين. وليس بعيدا من مقام النملة كان الهدهد الفصيح أيضا، هدهد سليمان عليه السلام: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الهدهد فقيه ومحدث وأصولي ولغوي وأديب، في هذه العبارة اختصر وأوجز وأبلغ وأدى ووفى وصدق ولم ينقل إلا اليقين، وأدرك معنى السجود وهيئته فانزعج لما رآه وسرعان ما أبلغ به سليمان عليه السلام. اسمع إلى عبارته، قال أحط بما لم تحط به. وفي الآية دليل على بطلان ما تزعمه الرافضة من أن إمام الزمان يعلم كل شيء، فهذا سليمان الذي سخر له الجن والإنس والطير والسباع والوحوش وسخرت له الريح لا يعلم شيئا في زمانه، أحط بما لم تحط به. وفيه أنه قد يوجد في زمانه من لدنه علم ليس لدى الإمام، ففيه رد عليهم أيضا. فعند الهدهد علم لم يكن عند سليمان، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لا يأتي بأي خبر ولا يحدث بكل ما سمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا ومحذرا ومستنكرا: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وفي قراءة الكسائي: وجئتك من سبأ بنبأ يقين بالتسكين. فهو استراتيجي هذا الهدهد، من سبأ أي أنهم لا يستحقون إلا السكون، فلا يقدرون على التحرك حيال مملكة سليمان الملك النبي. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، لا يستحقون التحريك لضعفهم أمام قوة سليمان ومملكته العظيمة وما آتاه الله عز وجل. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يؤتاه الملوك لا من كل شيء على الإطلاق، فهذا من العموم الذي يخصصه العرف أو تخصصه العادة، فالعادة جرت بأن الملوك يملكون أشياء كثيرة ولكنهم لا يملكون كل شيء. وأوتيت من كل شيء كقول الله تعالى في وصف الريح: بل هو ريح فيها عذاب أليم، بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي كل شيء قابل للتدمير بالريح، تدمر كل شيء بأمر ربها، لا كل شيء على الإطلاق، وإلا فإن الريح لا تدمر الجبال، لا تدمر الأرض. فأخبر خبرا دقيقا: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون. فهو فقيه يعرف هيئة السجود، وأصولي اعتقادي موحد يدرك أن السجود لا ينبغي أن يكون إلا لله. ألا يسجدوا لله، وفي قراءة: ألا يسجدوا لله، فحذف المنادى، أي ألا يا قوم، يعني الشاهدين والحاضرين من حشود سليمان، ألا يا هؤلاء، ألا يا اسجدوا لله، في مقابل هؤلاء الذين يسجدون للشمس. هذا في القراءة الأخرى. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، أو أعماهم الغي والضلال فلا يسجدون لله، فلا يسجدون لله. فكان هذا من أمر الهدهد العجيب. أيها الإخوة الأعزاء، وأرجع مرة أخرى إلى أحكام التجويد وقواعده لأمثل لها ببعض الأمثلة. فخذ مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. إذا قرأنا بالمد المنفصل، ويستحب أن تقرأ به لأنه من التغني، وأمرنا أن نزين أصواتنا بالقرآن وأن نتغنى به في غير تلحين أو إخضاع له لقواعد الألحان والطرب. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل. فانظر إلى إيحاء المد كيف يعطيك دلالة الزمن. الكتاب الذي مضى، الذي مضى عليه وقت وزمن، الذي أنزل من قبل، الذي أنزل من قبل. أو كما في قول الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك، في سورة الأنعام: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. انظر إلى المد المنفصل هنا: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يا دول صبروا كتير. المد المنفصل يعطيك الإيحاء بطول الزمن الذي استغرقوه وهم صابرون على الكذب، على التكذيب والإيذاء. في حين أنك تجد نظير هذه الآية، شبيه هذه الآية، في آخر سورة يوسف في قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل، استيأسوا من ماذا؟ من نصر الله؟ حاشاهم، إنما استيأسوا من قومهم أن يصدقوا بما بعثوا به. استيأسوا من قومهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلماذا استخدم هناك أتاهم وهنا جاء؟ أتى وجاء، أتى، أتى وجاء. قد يقال هذا من التفنن، أي من تعدد الأساليب، وهذا نعم، فالقرآن ينوع من أساليبه ويتفنن في أساليبه. ولكن ألا ترى أنه جاء بأتى في سورة الأنعام وبجاء في سورة يوسف؟ لماذا لم يكن العكس؟ لماذا لم يكن العكس؟ لأنه أتى تستخدم في المعاني والأزمان، وجاء تستخدم في الجواهر والأعيان. أبسطها شوية. أتى تستخدم في المعنى وليس في المادة، ليس في المحسوس، وفي الزمن، في الدلالة على الزمن، وده خدناه في الآية مش كده، لدلالتها على الزمن. أما جاء فتستخدم في المحسوس: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ما صفة النصر الذي جاء هنا؟ إنه انتقام الله وعقوبته بعد أن استيأس الرسل من أقوامهم أن يصدقوهم، بل كذبوا بما جاءوهم به، فالعقاب جاء وهذا محسوس، فجيء بلفظ جاء لا بأتى التي استخدمت هناك، لأن المقصود هناك كان بيان الزمن، بيان الزمن، وأنهم صبروا وتحملوا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. أيها الإخوة الأعزاء، اقرأ سورة الناس، اقرأها لتجد أن الأحرف تختار في القرآن اختيارا بعناية ودقة، ولدلالات وإيحاءات تكون لأجراس الحروف ووقعها في الآذان والأسماع ما يؤكد نفس المعنى الذي تضمنته الألفاظ. تأتي الألفاظ فتصور لك المشهد كأنك فيه، كأنك تعيشه، كأنك في وسطه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أي الأحرف أكثر ترداد وتكرارا في هذه الصورة؟ حرف السين، حرف السين يتكرر مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، يتكرر ما في كل آية. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتعيش في ما يكون الشيطان عليه معك، أنه لا ينقطع عن الوسوسة لك، يوسوس 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 يوسوس، لا يدعك لحظة حتى وأنت في صلاتك. إذا صليت أتاك، وإذا توضيت أتاك، شككك في وضوئك، في طهارتك، في صلاتك، كم ركعة ركعت، وكم سجدة سجدت، قرأت أو لم تقرأ، تابعت أو لم تتابع، يوسوس 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 لك وأنت سائر، وأنت تأكل، وأنت تشرب، وأنت راكب، وحتى وأنت نائم يأتيك في حلم، في كابوس يأتيك الشيطان. والله تعالى جعل لنا من ذلك مخرجا. وابن عباس يقول في هذه الصورة: الخناس أي الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل العبد وسوس 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 وسوس. فمخرجك الذي جعله الله لك الذكر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض بالضاد، والقيض هو غطاء البيضة، غطاء البيضة. انظر كيف أن قشرة البيضة تحيط بالبيضة من كل جهة، تحيط بها إحاطة. نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال في موضع آخر: وقيضنا لهم قرناء من الجن والإنس. قيضنا، محيطين بهم. مخرجك ونجاتك من وساوس الشيطان الذي لا يكف ولا يفطر عن الوسوسة بكل شر ذكر الله عز وجل، أن تكون دائما على ذكر، فيخنس الشيطان ولا يجد عليك سبيلا، لا يجد عليك سبيلا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله وممن يقدمون به في الآخرة على ربهم ليرفعنا به درجات. اللهم اجعلنا ممن يؤمن به ويعمل بما فيه. اللهم اجعلنا ممن يقيم أحكامه ويقيم حروفه، واجعلنا يا ربنا ممن ينصرونه وينتصرون به. اللهم اجعلنا له اجعله لنا هاديا واجعله لنا سائقا حتى نرد جنتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.